بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله. لا في التسجيل، شوف التسجيل. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. مزبوط ها، خلاص قفل ان شاء الله.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. قال رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي، المعنى واحد. قالوا: حدثنا ابن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، وفي 25 بنت مخاض، إلى 35، فإذا زادت ففيها ابنة لبون، إلى 45، فإذا زادت ففيها حقة، إلى 60، فإذا زادت ففيها جذعة، إلى 75، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون، إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان، إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون، وفي الشاء في كل 40 شاة شاه، إلى 20 و100، فإذا زادت فشاتان، إلى 200، فإذا زادت فثلاث شياه، إلى 300، إلى 300 شاة، فإذا زادت على 300 شاة ففي كل 100 شاة شاه، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. وقال الزهري:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الشريف يعتبر عند العلماء أصلا من الأصول العظيمة التي بنيت عليها زكاة بهيمة الأنعام، حيث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه القدر الواجب في زكاة الإبل وزكاة الغنم، وبيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام التي ينبغي أن يراعيها عامل الصدقة، وذلك في آخر الكتاب حيث بيّن حكم زكاة المال المختلط، أعني من بهيمة الأنعام، وكذلك أيضا بيّن أنه لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. ونظرا لأهمية هذا الكتاب اعتنى العلماء والأئمة رحمهم الله بإيراده، فأورده المحدثون في كتاب الزكاة، وله أصل أيضا في كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه حينما بعثه عاملا على الصدقة قبل البحرين، فأعطاه رضي الله عنه كتابه واشتمل على هذه السنن التي بينها كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستخرج أبو بكر رضي الله عنه أحكام الزكاة في كتابه لأنس من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكان عند آل عمر كما ورد في الروايات، وجاء في حديث الترمذي الذي معنا من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، وهذا الكتاب كتبه عليه الصلاة والسلام لهذا الكتاب أصل في مشروعية كتابة السنن والآثار، ولا شك أن الكتاب يحفظ العلم، ولذلك أمر الله بالكتابة في آية الدين في آخر سورة البقرة لأنها تضمن حقوق الناس. وكتابة العلم لا شك أنها حفظ له بإذن الله عز وجل، فإن الإنسان عرضة للنسيان وعرضة للذهول وعرضة للخطأ، ولكن المكتوب المضبوط والمراجع نصه السالم من الخطأ فإن الغالب فيه أنه يحفظ العلم. فكتب عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عن علي رضي الله عنه حينما قيل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة وفيها المدينة حرم من عين إلى ثور، وجاء في بعض الروايات أن فيها أسنان الإبل في الصدقة والزكاة. فاعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنبيه الأمة حينما بين لعماله على الصدقات، وكتب أيضا هذا الكتاب وقرنه بسيفه. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الكتاب بسيفه إشارة إلى أنه يعمل به ولو بالقوة، لأن الحق يحتاج إلى قوة تنصره، ولذلك قال تعالى وأيدناه بروح القدس. فقالوا في هذا إشارة إلى العمل بالزكاة، وأنها عزمة من عزمات ربنا كما بينه عليه الصلاة والسلام حينما امتنع من امتنع عن الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وقال بعض العلماء إن أبا بكر رضي الله عنه فهم ذلك، فإنه لما وجد الكتاب مقرونا بالسيف حمل أهل الردة الذين أنكروا الزكاة فقاتلهم ردة، وكذلك حمل الممتنعين عن أداء الزكاة بخلا وشحا على أدائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن كتاب الزكاة بسيفه صلوات الله وسلامه عليه، وعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، وهذا هو هدي الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، تطبيق السنة والعمل بها والثبات عليها إلى لقاء الله عز وجل. فإن أبا بكر رضي الله عنه عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأخذه في الحق لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه حتى قبض، يعني توفي، ثم عمل به عمر حتى قبض. وفي هذا هذه العبارة أو هاتين العبارتين في قوله عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض فيه إشارة إلى أنها سنة محكمة غير منسوخة، لأنه قد يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة ثم تنسخ بعد ذلك. فإذا عمل بهذه السنة من بعده من الخلفاء فهمنا وعلمنا أنها سنة محكمة ليس فيها نص ولم تبدل ولم تغير. فعمل بها أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، وعمل بهذا الكتاب عمر حتى قبض، فاجتمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الشيخين من بعده والخلفاء كلهم من بعده كعثمان وعلي رضي الله عن الجميع وأرضاهم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب صدقة الإبل، أن في كل خمس من الإبل شاة. أجمع العلماء رحمهم الله على أن أول فرض تجب فيه الزكاة من الإبل هو خمس، وهذا ما ورد صريحا في حديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام بقوله ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، فنص عليه الصلاة والسلام أن الإبل إذا نقص عددها عن الخمس أنه ليس فيها زكاة. فمن ملك أربعة من الإبل لم تجب عليه الزكاة بإجماع العلماء رحمهم الله. وأول ما يجب في زكاة الإبل من النصاب هو خمس من الإبل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس من الإبل شاة، وهذه الشاة يشترط فيها ما يشترط في الضحية، فينبغي أن تكون قد بلغت السن المعتبر، فإما أن تكون من الماعز وإما أن تكون من الضأن، والضأن هو الذي يسميه العامة بالطلي، فإن كانت من المعز فلا بد وأن تكون قد أتمت سنة ودخلت في الثانية، وهي المسنة والثني، مسنة لأنها أتمت سنة وثني لأنها دخلت في الثانية، والعرب تسمي ببداية الشيء وبتمام الشيء، وقد قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا الشرط في الضحايا: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فإذا كانت الشاة من المعز فإنه يشترط أن تكون قد أتمت سنة كاملة ودخلت في الثانية وطعنت فيها، وأما إذا كانت من الضأن فإن الضأن يجزئ فيه الجذع، واختلف العلماء في سنه، فقال بعض العلماء إنه يكون جذعا إذا قارب السنة، ومنهم من قال إذا زاد عن ستة أشهر، وجمع بعض العلماء بين القولين فقال إن هذا يختلف بحسب اختلاف المرعى، فإنه قد يكون جذعا لثمانية أشهر وسبعة أشهر، المهم أنه لا يكون جذعا من الضأن إلا بعد أن يجاوز منتصف الحول، فهذا القدر معتبر في الشاة، فيشترط فيها أن تكون قد بلغت السن المعتبرة وأن تكون سالمة من العيوب. ثم ننظر في هذه الشاة التي نوجبها على صاحب الإبل الخمس والست والسبع والثمان والتسع ما لم تبلغ العشرة، نوجب عليه شاة واحدة على صفة الإبل، فإن كانت الإبل سمينة كريمة جيدة فإنه يخرج شاة سمينة جيدة على صفات إبله، وإن كانت الإبل هزيلة ضعيفة فإنه يخرج شاة هزيلة مقاربة في صفاتها لصفات الإبل. فإذا بلغت الإبل عشرا فإنه تجب عليه شاتان، ويشترط في وجوب الزكاة في الإبل أن تكون سائمة، والإبل السائمة هي التي ترعى أكثر الحول، بمعنى أننا لا نوجب عليه دفع الشاة ولا دفع غيرها من الواجب في زكاة الإبل إلا إذا كانت إبله ترعى أكثر الحول، والإبل إما أن تكون سائمة ترعى، وإما أن تكون معلوفة أو تكون جامعة بين السوم والعلف، والمعلوفة هي التي يشتري لها صاحبها العلف أو يأخذه من مزرعته ويطعمها إياه، سواء كان العلف من العشب أو كان من الحبوب كالشعير ونحو ذلك، من العشب والبرسيم ونحو ذلك، أو كان من الشعير من الحبوب ونحوها، فكلها تسمى معلوفة. فإذا كان مالك الإبل يقوم على علفها ويشتري لها العلف نظرنا، فإن كان يشتري لها العلف ويطعمها أكثر الحول وهو أكثر من ستة أشهر فإننا نسقط عنه الزكاة، وأما إذا كانت الإبل ترعى ورعيها في أكثر الحول أكثر من ستة أشهر، أو كانت ترعى السنة كاملة كما يقع في البلدان الخصبة، أو عنده مكان، أو كانت الإبل في مكان فيه المرعى طيلة العام، فحينئذ لا إشكال أنه تجب عليه الزكاة، واختلف العلماء في هذا الشرط، فجمهور العلماء على أن الإبل لا نوجب زكاتها على صاحبها إلا إذا كان يرعاها أكثر الحول، إلا إذا كان يرعاها إذا كانت سائمة، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب المالكية إلى أن الإبل لا تجب فيها الزكاة سواء كانت معلوفة أو كانت سائمة. واستدل الجمهور على اشتراط الصوم بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حسنه بعض العلماء، وقال بعض العلماء إنه صحيح لغيره، وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. والخلاف في مسألة رواية بهز ما بين الصحة والحسن معروف. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل في كل 40 ابنة لبون، في سائمة الإبل، فنص عليه الصلاة والسلام على شرط الصوم، وهذا ما يسميه العلماء بالصفة بمفهوم الصفة، أننا نفهم من قوله في السائمة أنها إذا لم تكن سائمة لا زكاة فيها. وكذلك أيضا في حديث كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس بن مالك في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كتاب الصدقة المشهور قال: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة. فنص عليه الصلاة والسلام على الصوم في الإبل والغنم، ونبه بالإبل على أعلى شيء وبالغنم على أدنى شيء من البهائم، فدل على أن البقر أيضا يشترط فيه الصوم لأنه بينهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل ولا الغنم، ففهمنا أن البقر لا تصر أيضا. وعليه فاجتمع شرط الصوم في الإبل والبقر والغنم، فلا نوجب الزكاة على صاحب إبل ولا بقر ولا غنم إلا إذا كان يرعاها أكثر الحول. واختلف الجمهور، طبعا المالكية رحمهم الله يقولون إن دليلنا على عدم اشتراط الصوم المطلقات، فما ورد من النصوص مطلقا يدل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، ويجاب عن ذلك بأن المطلق يحمل على المقيد. وقد قال الإمام أحمد: أهل المدينة يجبون الزكاة في العاملة والمعلوفة ولا أعلم لهم أصلا في ذلك. وهذا إشارة إلى أن العمل على أنه لا بد من شرط الصوم. وعليه فلا نوجب الزكاة على صاحب إبل ولا بقر ولا غنم إلا إذا وجد الصوم، ويشترط في هذا الصوم أن يكون أكثر الحول. ثم اختلف الجمهور رحمهم الله فقال: هل يشترط الصوم في كل الحول أم يشترط يجوز إذا كان في بعضه، وما هو قدر الواجب في ذلك البعض؟ فالحنفية والحنابلة على أنها إذا كانت ترعى أكثر الحول أنه تجب فيها الزكاة. وذهب الشافعية رحمهم الله إلى أنها لو علفت ولو بعض الحول كالشهر والشهرين فإنه تسقط الزكاة عن صاحبها، فيقولون اشترط أن يكون الصوم كل الحول، فإذا وجد العلف في بعض الحول أسقط الزكاة. وهذا لا شك أنه طريق لأهل الاحتيال على الزكاة، إذ ما عليه إلا في يوم أو يومين أو أسبوع أن يعلفها حتى يسقط الزكاة عن كما هو معلوم. وعليه فإنه يشترط في السائمة أن ترعى أكثر الحول. فلو قال قائل: ما الدليل على أن أكثر الحول هو المعتبر؟ قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه بالنظير على نظيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الخارج من الأرض أن يكون فيه العشر إذا كان يسقى بالنضح مثل المكائن ونحوها، وأمر بنصف العشر فيما أمر عليه الصلاة والسلام بالعشر فيما سقط السماء، وبنصف العشر فيما سقي بالنواضح، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: فيما سقط السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فجعل البساتين فيما تخرجه من الحب أننا نأخذ العشر إذا سقته السماء، مثل أن يسقى بالمطر أو يسقى بالعيون الجارية أو الرياض التي تكون في سفوح الجبال ونحوها، وأمر بنفس العشر فيما سقي بالمكائن والنواضح والسواني. والشافعية وغيرهم يعتبرون في هذا أكثر الحول، فنقول لهم كما اعتبرتم أكثر الحول في زكاة الخارج من الأرض في ضبطه وقد وردت السنة بأصله، كذلك يلزمكم هنا في الصوم أن تنظروا إلى أكثر الحول، فإن كان أكثر الحول ترعى الإبل والبقر والغنم أوجبنا الزكاة، وإن كانت أكثر الحول تعلف أسقطنا الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل عشر شاتان، وفي العشر شاتان، أي إذا بلغت الإبل عشرا ففيها شاتان على الصفة التي ذكرناها، ففي الخمس شات والست كذلك والسبع والثمان والتسع، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاث بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، بقوله وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فيه دليل على أنه إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ابتدأ فرضها من الإبل وهو بنت مخاض، وهذا يكاد يكون كالإجماع، وحكي عن بعض السلف ويحكي بعضهم عن علي رضي الله عنه أن الخمسة والعشرين من الإبل فيها خمس شياه، والصحيح الذي دلت عليه السنة في الأحاديث الصحيحة أن خمسا وعشرين من الإبل فيها بنت مخاض، والأربع والعشرين فيها أربع شياه ولا يجد فيها شيء من الإبل. بنت المخاض هي التي لها سنة، والماخذ من الإبل الحامل، وتوصف هذه بكونها بنت مخاض لسبب، وهو أن الناقة إذا ولدت تركت سنة كاملة حتى تقوم على ولدها فترضع ويشرب من لبنها، ولذلك لا يضربها الفحل فتبقى سنة كاملة دون ذلك، فإذا أتمت السنة ضربها الفحل، فإذا ضربها الفحل حملت، فحينئذ يكون ولدها قد أتم السنة، فهو ابنها ابن ماخذ، يعني ابن حامل. لا يشترط أن تكون أمه حاملا حقيقة، إنما المراد الوصف بالغالب كما يقول العلماء رحمهم الله، بمعنى أن البنت في هذه السنة الغالب أن تكون أمها حاملا. بنت مخاض هي التي أتمت السنة، وهو أول قدر واجب من الإبل، والخمس والعشرين هو بداية الفريضة من الإبل، يعني نفس الإبل، وما دونها فإنه يخرج من الغنم على التفصيل الذي ذكرناه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت واحدة، يعني بلغت ستا وثلاثين، إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض على نص حديثنا وحديث أنس بن مالك في الصحيح، لكن لو أنه لم يجد بنت مخاض فيجزيه أن يدفع ابن لبون ذكر، والأصل في زكاة الإبل أن تكون بالإناث، ولذلك فيها بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، كلها إناث، لأن الأنثى أحض لبيت مال المسلمين، فالأنثى يكون منها النسل ويكون منها الدر والحليب، ومن هنا كان أخذ الإناث في الزكاة أحظ للفقراء وأحظ لبيت مال المسلمين. فالأصل في زكاة الإبل أن إذا بلغت 25 وجبت فيها بنت مخاض، وإذا وجبت فيها بنت مخاض فإنه لا يدفع ابن مخاض يعني الذكر، وإنما يدفع الأنثى، إلا أن الشرع استثنى هذا الموضع وحده، فأجاز أن يدفع ابن لبون ذكر بدل بنت المخاض، وابن اللبون أكبر سنا من المخاض، من بنت المخاض، وهذا من استثناء الشرع، فإذا لم يكن عنده بنت مخاض وأراد أن يدفع ابن لبون كان له ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث أنس بن مالك في كتاب أبي بكر في صحيح البخاري على أنه إذا لم تكن بنت مخاض أنه يدفع ابن لبون ذكر. فإن وجدت بنت المخاض ووجد ابن اللبون الذكر لم يجز أخذ ابن اللبون الذكر ويجب أخذ بنت المخاض لأنها هي الأصل. فإن لم يوجد الاثنان، لم يوجد عنده بنت لبون بنت مخاض ولم يوجد عنده ابن لبون، وأحب صاحب المال أن يدفع بنت اللبون وهي السن الأعلى من السن الواجبة، أو أراد أن يدفع حقة أو جذعة، فإن له ذلك وتسقط عنه الفريضة. والدليل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الزكاة، فجاء إلى رجل فوجد أن زكاته بنت مخاض فأمره أن يخرج بنت مخاض. فقال الرجل: أهي التي لا ظهر فيها ولا لبن؟ يعني أعطيك بنت مخاض بزكاتي وصدقتي. انظر كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم وكيف كان الحب لهذا الدين والنصح في أداء حقوق الله عز وجل. فإن الرجل يفكر في الأفضل والأكمل فيقال له: واجب عليك بنت مخاض، فيقول: هي التي لا ظهر، يعني لا تركب ولا تحلب. فقال له: هذا الذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إنه يريد أن يعطيه سنا أعلى فيها ظهر وفيها لبن، فامتنع أبي رضي الله عنه وقال: لا آخذ إلا ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف لزوم السنة، وأن كل من كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة لا يزيد عليها ولا ينقص منها. فقال: لا آخذ إلا ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أحب وأفضل. فقال: لا أخذ إلا بنت مخاض، فإن أبيت فدونك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوارك في المدينة، اذهب إليه واعرض عليه ما عندك. فحمل الرجل نفسه حتى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أن أبي طلب منه بنت مخاض، وأنه قال له: هي التي لا ظهر فيها ولا لبن، وأنه يريد أن يدفع ما هو أعلى وأحب. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ودعا له بالبركة في ماله. وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم إذا أمروا بالشيء لم يجاوزوه فلم يزيدوا عن عليه ولا ينقصوا منه. وهكذا على كل طالب علم إذا تعلم من أهل العلم أن يلتزم بما سمع وأن لا يزيد وأن لا يغير وأن لا يبدل. فهو من جهة النظر كان بإمكان أبي رضي الله عنه أن يقول: هذا أحب لبيت مال المسلمين، والرجل طابت نفسه بطيبة نفس من أن يدفع ما هو زائد. فالنظر ممكن في هذا، ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن أبى أبي رضي الله عنه أن يجاوز ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يغير السنة. ومن هنا كل من تعلم علما وأراد أن يضع الله له البركة في علمه أن لا يجاوز ما تعلمه وأن لا يغير ولا يبدل. وفي هذا دليل على جواز أخذ ما هو أكبر من بنت المخاض ويلتحق بها غيرها. فلو وجبت عليه بنت لبون وأراد أن يخرج حقة قبلت منه، وهكذا لو وجبت عليه الحقة وأراد أن يخرج الجذعة قبلت منه. قال رضي الله عليه الصلاة والسلام: ففيها بنت مخاض إلى 35، فإذا زادت أي أصبحت 36 ففيها بنت لبون إلى 45. وبنت اللبون تكون بنت ماخذ وهي الحامل إذا كان لها سنة، فإذا وضعت جنينها ما في بطنها وهي الحامل أصبح ولدها في السن الثانية وهو ابن لبون، لأن لما تضع يرتضع منها ولدها فتكون بنت لبون، بنت لبون يعني التي كانت ماخضا في العام الماضي ووضعت أمها الحامل تكون قد بلغت السنة الثانية، وبنت اللبون أتمت السنتين ودخلت في الثالثة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت، أي أصبحت 46، ففيها شقة إلى 60، والحقة هي التي أتمت السنتين ودخلت في الثالثة. وصفت بكونها حقة لأنها استحقت أن يركب عليها وأن يحمل عليها، وقيل لأنها استحقت أن يركبها الفحل فيضربها وتحمل. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في كتاب أبي بكر في صحيح البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم: ففيها حقة طروقة الفحل، أي استحقت أن يطرقها الفحل. فإذا بلغت إحدى، فإذا زادت ففيها جذع إلى 75، يعني من 61 إلى 75 ففيها جذع، وهي التي جذعت أسنانها، أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت، أي أصبحت 76، ففيها بنت لبون إلى 90. وتقدم معنا المراد ببنت اللبون فتكون فيها بنتان. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت، يعني على 90، فأصبحت 91، ففيها حقتان، وفي كتاب أبي بكر حقتان طروقة الفحل إلى 120. فإذا زادت يعني على 120 فأصبحت 121، ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. بيّن صلى الله عليه وسلم أنه إذا زادت الفريضة عن 120 يكون في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وعليه ففي 130 بنت لبون وحقة، فبنت اللبون ب80 لأن كل واحدة ب40 والحقة ب50، فيصبح المجموع 130. فإذا بلغت 140 ففيها حقتان وبنت لبون، الحقتان ب100 كل واحدة ب50 وبنت اللبون ب40. فإذا بلغت 150 ففيها 3 شقاق، لأن الحقة ب50 و150 للثلاث. فإذا بلغت 160 ففيها 4 بنات لبون، لأن كل بنت لبون ب40، فهي 160. والمسألة حسابية، لكن من الفوائد أنك إذا قلت 160 فيها 4 بنات لبون، إذا زادت 10 كل ما زادت 10 أسقط بنت اللبون وأدخل حقة. فالمئة والستين 160 فيها 4 بنات لبون، لأن كل بنت لبون ب40. فإذا صارت 170 أسقطت واحدة من بنات اللبون، فصارت 3 بنات لبون وحقة. إذا صارت 180 صارت حقتان وبنت لبون. إذا صارت 190 صارت 3 حقاق وبنت لبون، وقس على ذلك حتى تبلغ 200. فإذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، بمعنى قبلت القسمة على 40 ففيها 5 بنات لبون، وقبلت القسمة على 50 ففيها 4 حقاق. فنقول لصاحب الإبل: أنت بالخيار، إن شئت أخرجت 4 حقاق في 200، وإن شئت أخرجت 5 بنات لبون، وعلي بعد ذلك بعد 200 والعشرة تسقط من بنات اللبون الأربع، الخمس بنات لبون تسقط منهن واحدة وتدخل حقة، ثم 220 تسقط أيضا بنت لبون أخرى وتدخل حقة، وقس على ذلك. والمسألة حسابية، هذا ما فرضه الله في زكاة الإبل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الغنم، ويشترط فيها ما يشترط في الإبل من السوم، وإذا أوجبنا فيها الشات يشترط في الشات ما يشترط في الشات التي تخرج أو تخرج في زكاة الإبل على التفصيل الذي تقدم معنا. بيّن عليه الصلاة والسلام أن في كل 40 من الغنم شات حتى تبلغ 120، فإذا زادت واحدة فأصبحت 121 ففيها شاتان حتى تبلغ 200، فإذا بلغت 200 وزادت واحدة ففيها 3 شياه حتى تبلغ 300، ثم بعد ذلك في كل 100 شات. بالنسبة للغنم 40 هو النصاب، وعلى هذا اجتمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عبد الله بن عمر التي معنا رضي الله عنهما، وكتابه عليه الصلاة والسلام في رواية أبي بكر حينما كتبه لأنس بن مالك وفي صحيح البخاري رضي الله عن الجميع، اجتمعوا في أن نصاب الغنم هو 40، وأن ما دون 40 لا يجب فيه شيء إلا إذا كانت الغنم معروضة للبيع، بمعنى أنه جعلها من عروض التجارة فيتاجر فيها مثل تجار الغنم. فتجار الغنم لو ملك 1000 من الغنم للبيع والشراء فهذا ليس زكاته زكاة الغنم، ولو ملك 1000 من الإبل للبيع والشراء فهذا زكاته زكاة عروض التجارة. وعليه فينبغي أن يفرق بين الأمرين، فلو ملك 30 من الغنم وهو يبيع بها ويشتري في سوق الغنم أو يبيعها من أجل أن تذبح ونحو ذلك، فإن هذا المال عرض تجارة، كل ما حال عليه الحول تقدر هذه 30 من الغنم كم قيمتها. فلو كانت قيمة الرأس منها 500 ريال فحينئذ عليه زكاة 15,000 ريال. وهكذا بالنسبة للإبل، لو ملك 100 من الإبل وكل ناقة قيمتها 2000 فحينئذ تكون 200,000 ويزكيها زكاة الأموال في عروض التجارة ولا يزكيها بزكاة البهيمة السائمة من بهيمة الأنعام. إذا كان عنده ما دون 40 نقول إن كانت معلوفة ويجعلها للدر وللبيت وينتفع بها فهذا لا زكاة عليه، وإذا كانت دون 40 لا زكاة عليه سواء كانت معلوفة أو سائمة. أما إذا بلغت 40 فإننا ننظر إذا كانت ترعى أكثر الحول وجبت عليه فيه الزكاة فيدفع شاة في 40 إلى 120 حتى تزيد عن 120 واحدة فنوجب عليه الشاة الثانية على التفصيل الذي تقدم معنا. بيّن صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الكتاب مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وبيّن صلى الله عليه وسلم في المسألة الثانية أنه لا يؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عيب. فأما المسألة الأولى وهي مسألة الخلطاء، فإذا اشترك اثنان شراكة تامة كاملة بين المالين فلا إشكال. وأما إذا كان الشراكة شراكة وصف مثل أهل القبيلة الواحدة والفريق من الخيام الذي يكون في البر ونحوه ويجتمعون مع بعض في المساكن ويرسلون الإبل والبقر والغنم ترعى مع بعضها ويكون مراحها واحدا وفحلها واحدا ومبيتها واحدا ومكان الحل واحدا، فحينئذ تمت شروط الخلطة فتجب زكاتها بزكاة المال الواحد، فلا يفرق بينها خشية الصدقة ولا يجمع بينها، هي مجتمعة فلا يفرق بينها من أجل أن يقل الواجب في المال من الصدقة. توضيح ذلك أنه إذا اجتمع 3 فكان لأحدهم كل واحد منهم 40 من الغنم، فحينئذ لو افترقوا لوجد الثلاث شياه، كل واحد له 40، فكل واحد تجب عليه شاة، لأن في كل 40 من الغنم شاة، لكن لو اجتمعوا مع بعضهم لوجبت شاة واحدة، فحينئذ يكون الحظ لهم أن يجمعوا، وإذا جمعوا احتالوا على الزكاة، فلا يلتفت إلى جمعهم إن كانوا متفرقين. وأيضا قد يكون التفريق موجبا لسقوط الزكاة، كما إذا كان لأحدهم مثلا 70 من الغنم والثاني له 70، فحينئذ إذا اجتمعتا، لو كان لأحد مثلا 90 100 من الغنم والثاني له 110 من الغنم والثاني له 110 لوجب الثلاث شياه، وحينئذ إذا اجتمعوا كان ثلاث شياه، وإذا افترقوا وجب لكل واحد منهما شاة. فإذا اجتمعوا لا شك أنه تسقط عنهم الزكاة وتخف، وإذا افترقوا كان ذلك أحظ لبيت المال. فإذا حصلت الخلطة بين اثنين يشترط في هذه الخلطة أن يكون السراح واحدا والمرعى واحدا والمراح واحدا والمحلب واحدا والفحل واحدا، هذه 5 شروط في جعل المال للمتفرقين في حكم المال الواحد. أن يكون المكان تسرح هذه الإبل وهذه الغنم وهذه البقر مع بعضها ولا تسرح متفرقة، مثل ما ذكرنا أن أهل البادية في الغالب مثل أهل القبيلة الواحدة يجمعون أموالهم مع بعضهم، وخاصة في القبيل يخافون الاعتداء عليها، فالمال يكون مع بعضه. أن يكون السراح واحدا فتسرح مع بعضها، ثم يكون المرعى واحدا، فلو كان فلان يرعى في وادي إبله ترعى في وادي والثاني إبله ترعى في وادي ثاني، لم يكن ذلك اتحادا في المرعى، بل ذكر بعض أهل العلم أن الوادي الواحد لو قسماه بينهما فقال لي شطه الأيمن ولك شطه الأيسر لم يكن اتحادا في المرعى، لابد أن يكون المرعى واحد ترعى مع بعضها. ثم مراحها حين ترجع وتؤي إلى مراح واحد، والمحلب تحلب في مكان واحد، والفحل الذي يضربها واحدا فحينئذ تزكى زكاة المال واحد. تقع الشركة بعض الأحيان في الأعيان، شركة الأعيان سواء كانت بإرث أو كانت بين الخلطاء، بإرث مثلا لو توفي رجل وعنده 100 من الإبل وله وارث ابنان، فكل إبل له 50 من الإبل، ولو كانت هذه الإبل كل واحد منهم له 50، فإذا كان مراحها واحدا الشروط ومرعاها واحدا والمحلب واحدا والفحل واحدا فهي زكاة المال الواحد، فلا يفرق بينهما خشية وجوب الصدقة، ولا يجمع بينه وهما مجتمعان، والعكس فلو أن اثنين كان لكل واحد منهما مرعى وكل واحد منهم عنده 40 من الغنم وجاء العامل للزكاة فجمع الاثنان ماليهما وقال هذا مال واحد، قلنا إنه لا يجوز ذلك لأنه هروب من الصدقة، لأنه يفضي إلى زكاة الشاة الواحدة، مع أن الواجب على كل واحد منهما شاة واحدة. لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي قوله ولا يؤخذ في الزكاة في الصدقة أو الزكاة هرمة وهي الكبيرة ولا ذات عيب، ذات العيب كالعوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها، فهذه كلها معيبة، قد تكون مريضة يصيبها من الرعي المرض، فهذه لا تؤخذ. لكن لو أن جميع المال مراض وجميع المال فيه العيب فإنه حينئذ يؤخذ منه ولا يؤثر ذلك في الصدقة. ومراد عليه الصلاة والسلام في حال وجود الكمام. ذهب بعض العلماء إلى العمل بالظاهر فقال لا نأخذ ولو كان معيبا ونلزمه أن يشتري بقيمة المعيب ما هو سالم من العيب، وهذا الحقيقة أورع وأفضل وأحوط، وهو أحظ لبيت مال المسلمين. لكن الأصل أنه لو كانت كلها معيبة أخذ منها المعيب، فإن تفاوت العيب أخذ معيب ما بين القيمتين، ما بين أكثرها عيبا وأقلها عيبا، على التفصيل المبسوط في كتب الفقه. اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للقدر الواجب في الزكاة، في زكاة الإبل والغنم، وفيه إشارة إلى هدي عليه الصلاة والسلام في إرساله للعمال لجلب الزكاة، وهو أصل أجمع العلماء على مشروعيته. وبين الله تعالى أن لهم حظا في الزكاة، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام وسنته أن يبعث المصدقين، فهذا الكتاب كان عليه الصلاة والسلام يبعثه مع المصدقين حتى يقوموا بهذه السنة. ولا شك أن الأصل في الزكاة أن يبعث لها العمال، ومجيء العامل مهم جدا، لأن في بهيمة الأنعام لا يجلبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان العمال عليه الصلاة والسلام يأتونهم على مياههم ويفرضون الزكاة عليهم بالطريقة التي توارثها المسلمون من عهده عليه الصلاة والسلام، عهد الخلفاء الراشدين من بعده. والسبب في هذا أنه ربما يكون مجيء العامل موجبا لسقوط الزكاة أو وجوبها، فمثلا ربما يكون عند صاحب الغنم 120 من الغنم، والليلة التي يأتي فيها الساعي تلد شاة واحدة، فحينئذ تصبح 121 فتجب عليه شاتان. والعبرة بمجيء الساعي، وهذا الذي جعل العلماء أنهم تؤخذ الزكاة على المياه، لأن مجيء الساعي ترتبط به هذه الأحكام، والعكس. وذلك يقولون أن الشاة المشؤومة ليس المراد به الشؤم، لكن من باب أن الواحد يفرح بزيادة الشاة لكنها شاة صغيرة غرمته شاة كثيرة فجاءت عليه بالنقص. وفي بعض الأحيان العكس، تكون 121 وتموت سخلة أو تموت شاة صغيرة، فيكون موتها نعمة بالنسبة لنا أنه دفع عن ما هو أكبر في النظر على نظر الناس. هذا ما ذكره العلماء أن مجيء الساعي ترتبط به أحكام شرعية. ولذلك أيضا في السخلة حينما تكون الغنم قد ولدت، في دليل على عدم اشتراط حولان الحول بعد تمام النصاب على المولود، فالمستفاد من الغنم والنتاج تابع لأصله. وهذا بنوا عليه زكاة الرواتب، في الراتب أو المال الذي يجد على الإنسان يخير فيه بين أن يجعل لكل راتب حولا، وهذا هو الأصل أن كل شهر يجعل له حولا خاصا به، أو يجعل أول شهر استلم فيه الراتب حوله بقية عمره، ويصبح كل ما جاءه هذا الشهر يجمع ما عنده من أموال الرواتب سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، ويزكي زكاة واحدة قياسا على زكاة السائم من بهيمة الأنعام، لأنه لم يحل الحول على ما ذكرناه. وعليه قالوا يقاس عليها هذا، وكل مبني على مسألة الساعي، وأن الأصل أن الأموال يذهب السعاة لجلبها ممن تجب عليهم في بهيمة الأنعام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاث، ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر.
قسم المال إلى خيار وأشرار. هو المال فيه كريم وهو أفضل شيء، وفيه ما يسمونه اللئيم وهو أضعف المال، وما يقولون أخص المال وأردأه وما بين المالين. فإذا كان المال كله على صفة مثل ما ذكرنا من كرام المال أو من لئامه فلا إشكال قد تقدم، لكن الإشكال إذا حصل تفاوت. فحينئذ إذا كان المال على ثلاثة مراتب، ثلثه ممتاز وثلثه رديء وثلثه جيد بين الأفضل وبين الرديء، أخذ من الثلث الأوسط، أخذ من الثلث الأوسط، فيأخذ الأربعين الغنم وينظر فيها ويقسمها، فوجد أنها متكافئة، ثلاثة متكافئة، جيدها ورديئها ووسطها، الوسط بين الجيد والرديء، فحينئذ لا إشكال أنه يأخذ من وسط المال. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم. فلا يجوز لعامل الصدقة أن يأخذ أفضل المال وأجوده، وأفضل المال وأجوده يكون بالسمن، يكون بالمواصفات في الجودة وعزة المال عند أهله، هذا موجود في الإبل، موجود في البقر، موجود في الغنم، شاة الحلوب التي فيها در ولبن كثير، الناقة الحلوب، الناقة الهملاجة السريعة، ونحو ذلك من الأوصاف العزيزة والشريفة الكريمة التي يكون بها المال شريفا وكريما عند أهله، فيتقي هذا النوع. طبعا لا بد أن يكون العمال على الصدقة عندهم خبرة ومعرفة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يبعث إلا من كان عنده معرفة بهذه الأشياء حتى يستطيع أن يميز بين أفضل المال ورديئه وما كان وسطا منهما. ثم إذا اختلط المال أخذ بالنسب، فإذا كان المال على قسمين، إما ممتاز على أفضل ما يكون أو رديء على أسوأ ما يكون، فحينئذ قيمة الجيد مثلا تكون 60 وقيمة الرديء تكون 20، فالوسط بين القيمتين 40، فيأخذ من الكريم ما قيمته 40، بمعنى أن يأخذ ما بين القيمتين. فإذا كان المال كله عزيز وفيه عزيز وفيه لئيم وليس هناك وسط بينهما وليس له حظ من النسبة الوسطى بينهما، فحينئذ يقال له انظر إلى قيمة الكريم من المال، فلو كان يساوي 60 والضعيف من المال والرديء يساوي 20، فالوسط بين القيمتين هو 40. هذا الممتاز والكريم فيه الممتاز الذي قيمته 40 والذي قيمته 50 والذي قيمته 60، فحينئذ يأخذ من الكريم ما قيمته 40. هذا بالنسبة للواجب على، وهذا كله يدل على عدل هذه الشريعة وسموم منهجها، والإنسان مفتون بمحبة المال، فرض الله عز وجل على عباده القليل ورده عليهم بالجزيل وأعطاهم الكثير سبحانه وتعالى، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، السمع والطاعة للدين والاستجابة لله ورسوله، هذا هو المقصود الأعظم، أن الإنسان امتحن في ماله وامتحن في نفسه وامتحن بهذه التكاليف الشرعية التي دخلت في جميع مال الإنسان، ودخلت فيما يحب، ولكن دخلت فيما يحب بغاية الحكمة وبغاية العلم والخبرة، فجعل الله عز وجل وجوب الزكاة بالعدل والوسط، فلم يفرض علينا إذا كنا سعاة أو جبات للزكاة أن نأخذ أفاضل المال فنجحف بأصحاب الأموال، ولا نأخذ أيضا ضعاف المال فنضر ببيت مال المسلمين وبالفقراء وبالمستحقين، وإنما أمر بالوسط. وذكر الإمام الزهري رحمه الله هذا التقسيم الذي كان يعمل به العمال في القرون السلف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة البقر.
ووافق سفيان غيره في الرفع ليس وحده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة البقر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من يربي إناثا من الظأن لتنتج له الذكور ثم يجعل هذه الذكور معروضة للبيع، فهل تكون الزكاة على الجميع؟ وهل تكون الزكاة زكاة بهيمة الأنعام أو عروض تجارة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة لي المال المعروض للتجارة سواء كان بأصله أو بنسله فحكمه واحد، وعليه لو أنه اتخذ غنما فأصبح يبيع نسلها ولا يبيع الأصل فالكل من عرض التجارة، الأصل وفرعه، وعليه فإنه يجب عليه أن يقيم الجميع وأن يخرج زكاته وزكاة المال الواحد، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا قال شخص: أريد صرف 100 ريال، فقلت له: عندي 95 وأعطيك 5 غدا لأنه ليس لدي سوى 95، فوافق لأنه يريد صرف 100، هل يعتبر هذا من الربا؟ أثابكم الله.
إذا صرفت المال ذهبا كان أو فضة أو ورقا نقديا قائما مقام الاثنين أو أحدهما قائما مقام أحدهما، فالواجب أن يكون في العملة الواحدة مثلا بمثل يدا بيد. فإذا صرفت 100 ريال من الورقة الواحدة بأوراق متعددة أو بورقتين من فئة 50، يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. والأصل في ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فهذا يقتضي أن يكون الصرف بالمماثلة في العدد والوزن، وأن يكون في مجلس الصرف. فإذا أعطاه 100 ب95 على أنه صرف ولا يعود عليه بالخمسة فهو ربا الفضل، وإن أعطاه 100 وأعطاه 99 وقال له: ارجع بعد ساعة أو بعد قليل وأعطيك ريالا، فهو ربا النسيئة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك. قال: يا رسول الله، إني أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير وأبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم. قال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. وهاء وهاء هو قولك ها ها، بمعنى أنه يعطيه بيد ويأخذ بأخرى. ولما جاء حديث ابن عمر دل على أن العبرة بمجلس العقد. فلو أنك اشتريت من بقالة واشتريت من محل وعطيته 500 ريال وبقيت لك 400 ريال، فقال: أعطيك 300 ريال وأعطيك 100 بعدين، أو قلت له: اصرف لي هذا 500، فقال: أعطيك 400 وأعطيك 100 بعدين، كل هذا من ربا النسيئة. لا يجوز أن تفارقه إلا وقد قبضت الصرف كاملا. لأنك إذا جئت إلى البقالة أو إلى المحطة واشتريت ب50 ريال وأعطيته 100، فمعنى ذلك أن هناك عقدين: العقد الأول عقد الشراء وهو 50 في مقابل البنزين أو مقابل ما تشتريه، والخمسين الباقية صرف. فينبغي أن يكون الصرف يدا بيد، وعليه لا يجوز أن يصرف الربوي إلا يدا بيد. فلا يجوز لك أن يقول لك: ارجع لي بعد ساعة أو ارجع بعد شوية، هذا لا يجوز. ينبغي أن تأخذ حقك كاملا قبل أن تفارقه، لأنه الأصل في الصرف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل شح بالزكاة حتى حضرته الوفاء، وقد جمع أولاده الزكاة فوجدوها تقدر بقيمة المليون، وعندما أخبر بهذا تأوه وقال كثير ثم مات، هل يجوز إخراج الزكاة بعد موته وهل يؤجر عليها؟ أفاقكم الله.
نعوذ بالله العظيم رب العرش العظيم من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. هذا من سوء الخاتمة أن يموت والعياذ بالله مانعا للزكاة. كثير ما أعطاه الله أكثر استكثر حق الله في ماله، نسأل الله السلامة والعافية، ولم يتب والعياذ بالله وهو على سكرات الموت، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من سوء الخاتمة. والثابت في الحديث الصحيح أن مثل هذا معذب بمنعه للزكاة كما تقدم معنا، نسأل الله السلامة والعافية. كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قد يكون من أهل الجنة لكنه يعذب بمنع الزكاة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالذي يمنع الزكاة ويبخل بها هذا كثير، صلى الله السلامة والعافية، هذا من سوء الخاتمة. سوء الخاتمة أن يعمل عملا والعياذ بالله ينتهي به إلى عذاب الله وغضب الله أو سخط الله أو لعنته، مثل أن يوصي وصية جائرة وحمل عليه الحديث الصحيح إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قيل في أحد الأوجه أنه يدخلها تنحيصا، كان يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن مرتكب الكبيرة إما أن يعذبه الله فبعدله وإما أن يعفو عنه فبفضله، فيكون ممن شاء الله تعذيبه، لأن الأصل أنه يعذب حتى إلا أن يغفر الله عز وجل له. المقصود من هذا أن هذا مانع للزكاة، وأنه مات والعياذ بالله ولم يتب. واختلف العلماء إذا وجبت الزكاة في مال وتوفي صاحبه ولم يؤده، هل تخرج الزكاة من المال أو لا؟ فمذهب طائفة من العلماء أنها تخرج الزكاة من ماله، لأن الله تعالى جعل الميراث بشرط، فلما أمرنا أن نقسم المواريث قال تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فلما ذكر الدين، الدين يشمل حق الله وحق المخلوق، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحج وهو ركن الإسلام: فدين الله أحق أن يقضى، فجعل الحق دينا لله عز وجل، وعليه فالزكاة دين في المال، فلا تقسم المواريث حتى تسدد ديون الميت ومنها دين الزكاة. هذا مذهب طائفة. وعن إمام دار الهجرة الإمام مالك في مذهبه أنها لا تخرج الزكاة من المال لأنه سدا للذريعة، لأن هذا يؤدي إلى أن كل صاحب مال يؤخر زكاة ماله حتى يضر بورثته، وقد جعل الله له الثلث ولم يجعل له زائدا عن الثلث، هذا في مذهبه سدا للذريعة. وأيا ما كان فالأصل يقتضي أنه تجب الزكاة، فإذا ثبت على هذه المسألة أنها تجب الزكاة، يرد السؤال بعد هذا: هل من منع الزكاة وأخذت منه قهرا وقسرا هل يؤخذ منه الزكاة نفسها يقتصر عليها أو يزاد بنص ماله؟ للعلماء في هذه المسألة وجهان، منها القول بأنه يؤخذ منها شطر المال تعزيرا، قول عليه الصلاة والسلام: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وعلى كل حال فالحق واجب في المال في الزكاة، فتجب عليه الزكاة، ثم يخرج هذا المليون حق للفقراء والمساكين على الأصل المقرر في زكاة المال، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الضابط لانتقاض الوضوء عند الغفوة في مجلس أو درس وما شابه ذلك؟ أثابكم الله.
العبرة بزوال الشعور، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الضابط بقوله العينان وكاء السهي، والسهي هو حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإذا كان عنده شعور بمعنى يشعر بمن حوله، ويظهر ذلك بدلائل، منها لو كان في يده القلم فسقط من يده فلم يشعر به فقد ذهب شعوره، ومنها لو كان في يده مثلا كتاب فنزل الكتاب منه وهو لا يدري، في حجره الكتاب وسقط منه وحامله بيده ولم يشعر، دل على ذهاب الشعور. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه لو كان بجوار من يتكلم ولم يميز الحديث، يعني لم يميز كلامهم، وهذا التمييز منها أنه لو جاء أمر فاجع ما يتحرك لأنه ما يدري، فحينئذ زال شعوره. وعلى كل حال العبرة بالشعور، فإذا زال الشعور فهو نائم، وإذا لم ينزل الشعور فليس بنائم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل إني لم أكد أركع ولم أطمئن في الركوع حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده، والناس قد اصطفوا خارج المسجد وكنت معهم لم أرى الإمام، هل علي أن أعيد هذه الركعة؟ أثابكم الله.
الضابط في إدراك الركوع في صلاة الجماعة أن تنتهي من التكبير قبل أن يبدأ الإمام بالتسميع، والمراد بانتهائك من التكبير أن تنتهي من الراء في قولك الله أكبر قبل أن يبدأ الإمام بالسين من سمعه. فإذا قلت الله أكبر وبمجرد أن تقول الله أكبر قال الإمام سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركوع، حتى ولو رأيته يرفع ظهره ويحرك ظهره فلا عبرة بالفعل، العبرة بتسميعه. فلو دخلت ورأيت الإمام أمامك يحرك رأسه فقلت الله أكبر وسبقته قبل أن يبدأ بالقول، فحينئذ أنت مدرك للركوع ومدرك للركعة، فتتم ركوعك وركعتك، فالعبرة باللفظ والفعل لا عبرة به، وأن تستتم الركوع أو لم تستتم لا تأثير له. العبرة أنك كبرت وانتهيت من التكبير منحنيا، فحينئذ يجزيك ويكون تكبيرك معتبرا وإدراكك لها على السنن، والله تعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد